أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الدوافع الخفية في الإنسان. أنكم تعلمون هذا البحث نفيس جدا، هذا في البحث الأخلاقي يذكرونه، لكن لا في الكتب القديمة، وإنما المحدثين يتطرقون إلى هذا، أنه للإنسان حركة للنية. هذه النية إنما تدفعنا إلى العمل الخارجي، هذا لا إشكال فيه. كل من يريد أن يعمل عملا إنما يأتي هذا العمل بنية، وهذه النية لابد أن تكون عن معرفة لذلك العمل، خصوصيات ذلك العمل حتى يقدم عليه. هذا واضح وتقدم في البحث السابق عن البحث عن أصل النية. لكن هذه النية هي كيف تتحرك في الإنسان؟ هناك دوافع في الإنسان تحرك هذه النية، أن هذا الباعث الموجود في الإنسان، في أعماق الإنسان وخفايا الإنسان، في هذه الأعماق هي التي تحرك الإنسان. قد تكون هذه دوافع وبواعث مادية صرفة، قد تكون دوافع غير مادية، وقد تكون مختلطة. ولذلك ترى الناس في هذا الأمر على اختلاف أيضا، ومذاهبهم مختلفة بذلك. نحن نريد أن نفصل، بما أن بحثنا في الاقتصادي كان البحث عن النية، وذكرنا ما يتعلق بها. دوافع هذا الاقتصاد أي شيء كامن في هذا النفوس، في هذه النفوس التي تريد أن تجعل المادة كل شيء، ما هو الموجود في النفس؟ ذكرنا البارحة أن الإنسان له حد بالنسبة إليه، حد محدود. هذا الحد المحدود لأن الفطرة تأمرنا أن نقف إلى هذا الحد ولا نتجاوزه، لأنه ربما يكون مستحيلا علينا، وقد أمرنا الشارع أيضا بذلك. فالأخلاق أيضا، فطرة والتشريع، كلاهما متفقان على هذا الأمر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عندنا تكليف فوق الطاقة يأمرنا بأن نأتي بشيء خلاف طاقتنا، وزيادة ذلك نعمل المستحيل في بعض الأوقات. ما عندنا مثل هذه التكاليف، والفطرة لا تدعو إلى ذلك أيضا، وهذا حد صحيح. يصل الإنسان في فعله إلى حد، فهذه الفطرة تقول أن الإنسان قد أدى ما عليه، لكن إذا طمح إلى أكثر من ذلك، أن يأتي بالفعل الأحسن، حينئذ يقع في صراع. من ناحية الفطرة تقول ليس لك أن تأتي بذلك، لأن هذا الحد هو الذي تنتهي إليه، هي طاقتك هذا المقدار، وغير ذلك غير مأمور به، لم تكن قادرا على أن تأتي به. لكن هناك قوة في الإنسان تدعوه إلى أن يأتي بالأكثر من ذلك. هذه القوة هي التي جعلها الله تبارك وتعالى في الإنسان، طموح أن يصل إلى الأحسن وأكثر من ذلك. فالفطرة تدعو إلى التوقف، وتلك القوة الموجودة عند الإنسان التي منحها الله تبارك وتعالى تدعوه إلى المزيد من ذلك. يقع حينئذ هنا في حيرة واضطراب، هو يقدم على ذلك، فقال فإنه لم يكن مأمورا، ولم يكن تكن الفطرة إنما تدعوه إلى أن يأتي بذلك الشيء. وحينئذ يقع الصراع عنده في أنه يمقت هذه الفطرة الناقصة عنده مع هذه القوة الموجودة عنده، يمقت هذه هذا ويمقت نفسه، لماذا هذا التقصير بالنسبة إلى هذا الفعل الأحسن؟ حينئذ الأحسن ليس بمعنى الحسن مقابل القبيح، أي أكثر من ذلك الفعل. فحينئذ هنا يقع هذا الصراع بيننا في أنفسنا، يصل الأمر إلى حد اليأس حينئذ. ثم بعد ذلك لما يفكر ويرجع إلى تفكيره يرى أن الفطرة قوة العقل، قوة الفطرة إنما تدعوه إلى الإيقاف والتوقف حينئذ. ثم يعود أيضا ويريد الأحسن، تلك القوة النابضة للإنسان هي تدعوه إلى المزيد من ذلك، فيعود في هذا الصراع الدائم. وحينئذ ما هو الوسيلة للخروج من هذا الصراع الموجود عند الإنسان؟ لا يقع في اليأس حينئذ، حينئذ الذي يكون مطالبه مادية حينئذ يقع في هذا البيأس بلا ريب ولا إشكال. الذي يكون قوته من قوة الله تبارك وتعالى يرى أن فوقه أعظم من ذلك، حينئذ يستمد من قوته من ذلك العليم الذي أعطاه هذه القوة. فحينئذ هنا يفترق ويفترق النفس المؤمنة المطمئنة عن غير النفس المؤمنة بالله تبارك وتعالى. هذه هي التي وصلنا إلى هذه النتيجة حينئذ. هذه النفس المطمئنة حينئذ، أنا كتبت هذا حتى أكون أكثر دقة أذكرها. حينئذ هذه النفس التي هي تعتمد، فمن اعتمد على قواه الخاصة ونوره الخاص به يقع في هذا الصراع واليأس، وربما يصل إلى اليأس ثم يرجع إلى قوته إلى فطرته ويخرج من اليأس، ولكن يقع في صراع مرة أخرى. ومن يعتمد على القوة الربانية وعليه تبارك وتعالى يخرج من هذا اليأس. وهناك شيء آخر فلا إشكال، هذه النفس قد اطمأنت بذكر الله، فصارت هذه النفس لا يرتديها اليأس ولا يعتريها الغفلة عن ذاتها ولا التساهل في قدرتها. هذه هي النفس المطمئنة الطموحة في المزيد دائما، لا يرتديها اليأس ولا يعتريها الغفلة عن ذاتها، هو في جهاد مستمر ولا التساهل في قدرتها. النفس الإنسانية معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى، نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. النفس البشرية معجزة من معاجز الله وآية من آيات الله تبارك وتعالى، لم يفكر أحد في هذه النفس ما هي قدرتها خصوصياتها أبدا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا التساهل في قدرتها. فهي تعلم هذه النفس بأن الشرع الذي لم يأمرها بالخروج بالخروج عن الفطرة، إذ الفطرة حددها في حدود خاصة، لا تخرج عن ما هو خارج عن قدرتك، لا تطلب المسيح مستحيل حينئذ، ولكنما خالقها قد جعل في ضمير الإنسان إدراكا خاصا بأن الله الذي هو خلقه هو العالم المطلع على أعماق القلوب ومخفيات الضمائر، فهو الذي يحكم بحق بأننا لا نزال نطيق، لا يعترينا اليأس. بعد ذلك هو عالم بحقيقة نفسنا، عالم بمخفيات ضمائرنا كلنا، هو يعلم، فنقول بأنه يحكم بحق بأننا لا نزال نطيق أن نبذل جهدا لكشف نقائصنا المستورة وتصحيحها. هذا من ناحية هذه القوة إذا عرفنا، وهذه الفكرة إذا كانت موجودة عندنا نجاهد في السبيل على كشف هذه النقائص المستورة في أعماقنا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، من فكر واعتقد بوجود الله تبارك وتعالى، إن فكرة وجود الله المتعال في كل مكان التي تملأ النفوس المؤمنين إن به، يدرك الإنسان المؤمن بأنه يمنح الثقة في قلوبنا بأنها تهتم بهذا الشيء. فكرة الله تبارك وتعالى، الاعتقاد بالله، هذه ميزته. كل من يعتقد بالله أنه هو له خالق مدبر كذلك يعتقد بهذا الاعتقاد، أنه قادر على أن يصلح نفسه. والاعتناء بشأن النفس هذه وتحوط هذه الفكرة أيضا، لأن الله قادر جامع لجميع صفات الكمال، تحوط هذه الفكرة فكرة التوحيد، فكرة الرحمة التي تمد يدها دائما إلينا من أجل مساعدة الإنسان بأن ينهض من كبوته ويرجع عن غفلته، وتمدهم بقوة وهمة في الترقية في سلم الكمال. هذه هي صراع الإنسان، هذه هي فكرة في الإنسان التي تنقذه، فكرة قوة موجودة لا نزال نقدر أن نعمل شيئا، فكرة وجود الله تبارك وتعالى، فكرة الرحمة التي تمد يدها إلينا. هذه بمجموعها يخرج الإنسان عن غفلته ويجعله في طريق الكمال حينئذ، إذا استغل هذه الأفكار حينئذ، هذه الفكر فالأنواع الفكرة الموجودة عنده. وعلى ضوء ذلك، فقد وصف القرآن الكريم النفس المؤمنة بأوصاف، وصف نفس المؤمن بصفات، فهي ليست يائسة، قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا هي آمنة من مكر الله، وقال عليه تبارك وتعالى فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهي بين الأمل والخوف، تتغذى بكلا الشعورين في وقت واحد، شعور الأمل شعور الخوف. وقال تبارك وتعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهي في حوار، هذه النفس المؤمن، نفس المؤمن هي في حوار حي عنده، دائما هذا الحوار موجود عنده، بين لطف وهمة وشجاعة وأمل، وهو حوار يرطب قلوبنا ويتعهد تلك الحرارة الموجودة في نفوسنا حتى لا تشتعل وتحرق قلوبنا ونصل إلى حد اليأس التي ذكرناها. هذه هي النفس، وتتعهد تلك الحرارة الموجودة في نفوسنا حتى لا تحرقنا. فكل شيء متوازن متناسب حتى صارت نفسا مطمئنة. هذا أصل فكرة موجودة في الإسلام وفي الأديان الإلهية، كيف نعالج أنفسنا ونخرج عن تلك الموجودة في أعماق نفوسنا. حينئذ لا مناص، نحن نعلم بأنه هذا الشيء موجود، لا مناص من واقع، من دوافع حقيقية، هناك دوافع حقيقية لا يمكن إنكار ذلك، كلنا نعمل من أجل تلك الدوافع الحقيقية الموجودة عندنا. هل نزيل هذا؟ غير ممكن، مستحيل أن يمكن أن نزيل تلك الدوافع، نعيش فيها، نعيش في هذه الدنيا وكلها أسباب ومسببات، لا يمكن الخروج من هذه الدوافع. حينئذ إلا المخلصين، المخلص وهو الذي خلص من هذه الدوافع، هذا نادر، هذا وإبليس لا يقدر على هذا، هؤلاء المخلصين. فكلنا نقع في هذه الدوافع، لا مناص من ودوافع حقيقية تتعمق في أنفسنا، لا بد من العثور. كيف خلاص؟ العثور على تلك الدوافع، على جذور تلك الدوافع وتطهيرها. وحينئذ يلزم دراسة المجموعات المختلفة لهذه الدوافع وتمحيصها ومعرفة الضار منها وتنظيمها في الأخلاق والعمل، هذا الذي نقدر عليه. أما نحن نخرج من تلك الدوافع بهذه السهولة، فليس الأمر بممكن للإنسان المرتبط بالمادة حينئذ. حينئذ هذا طريقتنا، أن نعرف جذور هذه الدوافع، نمحصها نعرف الضارة والصالحة منها وننظمها في الأخلاق والعمل. خب هذا الطريق لابد له. هل إن الشاب قد أهمل هذا النوع من الطريقة ليس حينئذ يجعلها عند الإنسان أيما كان يريد أن يفعل؟ ليس الأمر كذلك، وليس لنا سبيل إلا الرجوع إلى القرآن الكريم، ما ورد في القرآن والسنة الشريفة، واستخراج الطريقة التي يمكن الوصول بها إلى ما ذكرناه من التمحيص. ماذا راجعنا القرآن؟ القرآن وردت فيها تعبيرات ثلاثة، وهي أكثر التعبيرات شيوعا في التكاليف والأحكام: كتب عليكم، حرم عليكم، أحل لكم. هذه التعبيرات الثلاث. هذه التعبيرات بكثرة موجود في القرآن، هي موجودة بالنسبة للتشريعات الإلهية، هذا لا إشكالها أنها تشير إلى التشريعات الإلهية التي نريد أن نطبقها في مقام العمل، ليس لها دخل لهذه النفوس، هذا ما عندنا لها دخل في النفوس. كتب عليكم، حرم عليكم، أحل لكم. هذه التعبيرات يعين القرآن الكريم المجموعات المختلفة من تشريعاته، هذا واضح. كتب كثير، الصيام، الخمس وغير ذلك، حرم الخمر والزنا وأمثال ذلك، أحل لكم الطيبات ونحو ذلك. هذه موجود مجموعات التشريعات الإلهية موجودة في ضمن هذه التعبيرات الثلاثة. فإذا كان ذلك من حيث العمل، اهتم القرآن بالعمل، هذه كلها من حيث العمل، لكن هل أهمل القرآن من جانب النفس ودوافع النفس الموجودة الخفية في الإنسان؟ أهملها. يمكن أن نرجع بهذه التعبيرات على تلك أيضا، فنرجع إلى تلك الدوافع ونميزها، ما أن نقسمها تحت هذا التقسيم الثلاثي، نرى تلك الدوافع هل كتب علينا، هل حرم علينا من بعض تلك الدوافع، أو أحل لنا تلك الدوافع، فنعمل في تمحيص تلك الدوافع تحت هذه العناوين الثلاثة. لا ريب أن هذه العناوين هي تشريعات من حيث العمل، لكن لماذا نحن نهمل الجانب النفسي في الإنسان ولا نطبق هذه التعبيرات الثلاثة على هذه الدوافع حينئذ؟ فلماذا لا نطبق نفس هذا التقسيم الثلاثي على الدوافع التي تحرك أنواع السلوك المختلفة؟ سلوكنا كلها تابعة لتلك الدوافع، نميزها تحت هذه العناوين الثلاثة، فنحكم على نية بأنها طيبة، ونحكم على نية بأنها خبيثة، ونحكم على نية ودافع على أنها خبيثة. هذه التعابير الثلاثة نطبقها على تلك الدوافع الموجودة عندنا. لكن ذلك هذا لا يقتصر على الحكم فقط، أنه نقسم تلك الدوافع إلى هذه الأقسام، طيبة خبيثة حينئذ جائزة، لا، لابد من التعدي عن الحكم فقط، أو أن نكتفي بالمفهوم المجرد، أن عنوان الخبيث، عنوان الطيب، عنوان الجائز، هذا ليس الأمر كذلك، بل يجب أن نحسب حساب عاملين آخرين لهما الدخل الكبير في تعديل حكمنا حينئذ. هناك عاملان مهمان، هذان العاملان المهمان يدخلان في تعديل حكمنا، هذه أن نحكم بأن هذه دوافع حسنة طيبة، دوافع خبيثة، دوافع، حتى نخرج من بوتقة الحكم فقط، أو من بوتقة المفهوم المجرد فقط. هذان العاملان: الأول نوع العمل الذي نقصد بممارسته، العمل الذي نريد أن نأتي به لتحصيل غاية معينة، فإنه إذا كانت الأشياء مادية ذات قيمة مادية يمكن أن تستعمل وسيلة للتواصل إلى غايات مادية في هذه الدنيا، هذا قسم من العمل، أن هذا العمل عمل مادي يحتاج هذا العمل بالتوسل إلى أمور مادية للوصول إلى غايات مادية في هذه الدنيا، هذا واضح. وهناك بالنسبة إلى واجب مقدس غير هذه، هذا الواجب المقدس ينبغي أن يتصور لذاته أو لغايات أسماء، حينئذ لا لغاية مادية، لا لغاية لهذه في هذه الدنيا، واجب مقدس لا بد أن نتصورها لذاتها لا لغاية، أو إذا كانت غاية فلا بد أن تكون غايات أسمى من غايات الموجودة في هذه الدنيا، فلا بد من التمييز بين هذين العملين حينئذ. العامل الثاني، الدور الذي يناط بباعث، هذا الباعث الموجود الدافع الموجود في أنفسنا، ما هو دوره في سلوكنا في أعمالنا لأن يؤدي إلى بناء قوتنا المحركة حينئذ؟ إذ قلنا بأن النية لا تتحرك إلا بوجود دافع باعث، وإلا إذا ماكو أول ما شيء الآن في هذه الدنيا الموجودة عندنا البئيسة التي نعيش فيها، أول ما يفكر الإنسان ما هو المادة التي يحصلها من عمله حينئذ، مادة غير جاه وأمثال ذلك، هو الذي يبتلينا بهذا الشيء. ما هو الدور الذي يناط بباعث لأن يؤدي إلى بناء قوتنا المحركة وحده؟ إذا كان هذا الباعث واحدا، أو إذا كان الباعث مشتركا مع غيره مع بواعث أخرى، وفي الحالة الأخرى إذا كانت شريكة، لا بد من ملاحظة العنصر الرئيسي في هذه الشراكة. اشترك بواعث متعددة في تحديد هذه وتحريك هذه القوة، يقول في هذه والعنصر الثانوي، أولا العنصر الرئيسي في الشراكة، العنصر الثانوي، ويلزم النظر أيضا إلى الأهمية النسبية التي نعلقها على كل من هذه العناصر في المجموع. فإذا كان الإنسان خليطا بحسب ذاته، فلا بد أن يأتي بالعمل الذي يدل على طبيعته بصورة أفضل. نحن مركبون، ما الإشكال فيه، متركبون من روح، مادة، نفس وغير ذلك، قوانا الموجودة، وهذا الذي عرفناه في المنطق والفلسفة كلها موجودة في أنفسنا، لم يخرجوا عن هذا، إلا أن هذه النفس التي تكون مركبة في حسب ذاتها، فلا بد أن العمل الذي نأتي به أن تكون مركبة لكن بصورة أفضل. هذان العاملان لا بد من ملاحظتهما حتى ندرك ما هو الواجب علينا وما هو الباعث الذي يجب علينا أن نأخذ به ويكون طيبا، ما هو الباعث الذي يجب علينا الاجتناب عنه ويكون خبيثا، والباعث الثالث هو جائز يريد أن يأتي به أو يريد أن يتركه. هذا ملخص ما أريد أذكره في المقام، وسيأتي مزيد إن شاء الله.